بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، إمام الأديين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين وصفوة خلق الله أجمعين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، نلتقي بفضل الله ومنه وكرمه بعد غيبة مع علم القلوب وأحوالها. وكان آخر ما تحدثنا عنه من موضوعات علم القلوب ذكر بعض النجاسات والأرجاس التي أفسدت القلوب، ثم عرجنا على ذكر بعض المطهرات العامة، وقد بينا أن المطهرات منها ما هو عام ومنها ما هو خاص، وقلنا إن العام بمثابة أدوية المناعة أو مقويات أجهزة المناعة في قلب الإنسان، فهي في جملتها مطهرات عامة دافعات ومقويات للقلب على دفع ما يمكن أن يعلق به من شبهات أو شهوات. وقد عرجنا في هذا الباب على جملة من المطهرات، ذكرنا منها التدبر في القرآن الكريم لقوله تعالى: تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولقوله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولقوله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، إلى آخر هذه الآيات. فالتدبر في القرآن لا محالة فيه دواء كما قال علماء السلف لكل داء، أيا كان جنسه شبهة أو شهوة. ومن المطهرات العامة التي عرجنا عليها طول النظر في القرآن في الأكوان، لأنه من مورثات اليقين كما قال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، ولقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون، ولقوله تعالى: إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون، واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ ولقوله تعالى ويل يومئذ للمكذبين، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ بعد ما عرج الله عليه من آيات في كونه دبرها ونظمها وقدرها، وقال عنها تعالى ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون؟ هذا جانب. الجانب الثالث الذي عرجنا عليه جانب الضراعة، وأنه لا محالة من مطهرات القلوب، ولذا كان سيد العارفين به لا يفتأ ولا يفتر عن الضراعة بهذا، بل كما تقول أم سلمة رضي الله عنها من المؤمنين كان جل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فما من شبهة عرضت ولا شهوة في النفس قامت ولجأ العبد إلى ربه ضارعا إلا آتاه الله مما سأل. قال تعالى وآتاكم مما من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال تعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فبينا أنه كاشف الضر وأنه مجيب الدعاء وأنه رافع البلاء بالدعاء، كما بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من نص عنه صلى الله عليه وسلم، منها قوله إذا كان الدعاء صاعدا والبلاء نازلا فيلتقيان فيصطلجان إلى أن تقوم الساعة لا الدعاء صاعد ولا البلاء نازل. ومن المطهرات أيضا كثرة الاستغفار، لأنه من دواعي رفع العذاب ومن دواعي فتح أبواب رحمات رب العباد. قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون الليل وقارا. فبين أن ترك الاستغفار لا محالة من عدم توقير رب الأنام، والتوقير مورث من مورثات اليقين شاء الإنسان أم أبى. وقال تعالى ما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، والطمس على القلوب هو أنكى ألوان العذاب كما نص عليه القرآن الكريم. فقال تعالى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. فلا شك أن كثرة الدعاء من مطهرات القلوب، وذكرنا أيضا من هذه المطهرات مجالسة الصالحين ورؤياهم. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك أي يطيبك، وإما أن تبتاع منه أي تشتري منه طيبة، وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. بل نصت النصوص في القرآن الكريم على التناجي بالبر والتقوى والنهي عن التناجي بالإثم والعدوان. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله. فهذه دعوة من الله لنجالس الصالحين ونجتنب الفاسدين والمفسدين. بل بين تعالى أن مجالسة المنافق نفاق ومجالسة الفاسد فساد، فقال تعالى نصا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقال تعالى وإذا النفوس زوجت أي تجامع الأحباب في الدنيا في عرصات يوم القيامة كما كانوا يتجمعون على الطاعات أو على المعاصي، بل كما قال جعفر الصادق: كنت إذا أحسست بقساوة في قلبي ذهبت إلى محمد بن واسع، فكلما نظرت إليه أذهب الله بالنظرة ما كان في قلبي من قساوة، ما كان في قلبي من قساوة. فلا شك إن النظرة للعالم الذي يحس أو يشعر المرء فيه بإخلاصه وقربه من الآخرة دعوة لتوريث اليقين للقلوب ودفع الفساد عنها وتطهيرها. بل في الحديث الثابت قال صلى الله عليه وسلم: خير صديق يرزق به العبد من تذكره بالله رؤيته ويزيد في إيمانه منطقه ويقربه من الآخرة عمله. وفي رواية زاد: ومن إذا ذكر الله أعانه وإذا نسي ذكره. وآخر ما ذكرناه من مطهرات القلوب ذكر الموت وأمور الآخرة. وقد عرجنا في هذا الباب على جوانب شتى، فعرجنا على ذكر الموت ولحظات نزوله، وعرجنا على يوم الرحيل وحال العباد عنده، وعرجنا على أشراط الساعة الصغرى وكيف أن معايشة المرء لها تذكره دائما بالآخرة فترقق قلبه وتعينه على دفع المعاصي والأنجاس والأرجاس عنه. وكان هذا آخر ما توقفنا معه في آخر لقاء لنا قبل العشر الأواخر من رمضان. الحقيقة الحديث في هذا الباب يحتاج لمزيد تفصيل، فكلنا في حاجة لأن يطهر قلبه. وما من مصيبة أعظم من أن يحال بين المرء وطهارة قلبه، كما قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن فريق ثاني قال عنه: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضع، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا. ومن يرد الله فتنته أي امتحانه فلن تملك له من الله شيئا أولئك، ويعني بأولئك الفريقين لفريق واحد، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فبين أن الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم فريقان: فريق قالوا آمنا بأفواههم ولم تحيا معالم الإيمان قلوبهم، وفريق من أهل الكتاب سماعون للكذب، جعلوا دينهم سماع للأخبار ووسائل الإعلام، ليس دينهم عن كتاب الله وشرعة الله يأخذون، بل من السماع لغيره، وإن كانت أكاذيب وأضاليل. سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، سماعون لمن حرفوا الكلمة من بعد مواضعه، لمن زيفوا الأخبار وزيفوا الحقائق وأنكروا الحقائق تارة، وزينوا الأباطيل تارة، وكتموا الحق تارة، كما هو الحال الآن في فريق عريض من المؤمنين لا يأخذون دينهم إلا من الفنانين والفنانات في مسلسل العائلة وغيرها، أو من الماجنين والماجنات من أصحاب الأقلام والأفلام، أو من المارقين والمارقات من ذوي الأقلام ووسائل الإعلام مسموعة أو مرئية أو مقروءة. أمثال هؤلاء من أين تأتيهم طهارة القلوب؟ من الأخبار والأهرام، أم من التلفاز، أم من الأغاني، أم من سماع الإشاعات والأكاذيب؟ هل نتصور أن من يأخذ دينه من هؤلاء ينجو ويفلح؟ كلا والله. خل عنك الصدود والجحود، خل عنك الصدود والجحود، كفاك غي، فهذا نص قرآني كريم. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وأي خزي أعظم من أن يسمع السخرية من سنن النبي، من دين رب البرية، يسمع إنكار الحقائق كعذاب القبر وغيره، يسمع السخرية من ذكر الآخرة وما تكلم عنه القرآن الكريم فيها، ثم يزعم بعد ذلك أنه على دين يطهر الله به قلبه. كذب والله. ولذا يقول تعالى للنبي: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. فوصف فعلهم هذا بأنه مسارعة إلى الكفر، سباق إلى الكفر، سباق. فمن يسارع إلى الكفر يرجى أن يطهر الله قلبه. من أين؟ من أين؟ كفانا خداع. للأسف الشديد خرجنا من رمضان وإذا بنا نسمع جموع في مصر وفي دمشق وفي سوريا ممن سمعوا هذه التمثيليات الماجنة والأفلام الفاجرة يرددون ما يقوله الأفاكون على أنه دين الإسلام. خلاص صار مفتي الأمة عاد الإمام، مفتي الأمة، أما الإيه؟ والذي يتحدث عن الدين ويعرف العالمين أحكام رب العالمين، الحلال فين والحرام فين والحق فين والباطل فين. من يحارب الله ورسوله ليلا ونهار يتحدث عن دين الواحد القهار، يؤخذ منه دين العزيز الغفار. أي مجون أعظم من هذا المجون؟ وأي فجور أعظم من هذا الفجور؟ هل نتصور أن الدين يؤخذ عن أبي جهل؟ ها؟ أم يؤخذ عن أبي لهب؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. وكأن العلماء لا وجود لهم الآن. شيخ الأزهر إذا تحدث وقال ما يقوله حرام تطاولت عليه الألسن في كل صحيفة وفي كل مكان، هذا مجرم وهذا متخلف وهذا رجعي وهذا متأخر وهذا يود أن يحجر على أفكار الناس. أمال كيف يمنع الكفر من انتشار؟ يكون مجرم. شيخ الأزهر مجرم، وعادل إمام مفتي، ما شاء الله ما شاء الله، أنعم وأكرم على أمة هذا حالها. وكما قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويخون فيه الأمين ويؤتمن فيه الخائن. أليس هذا واقعنا؟ بل نسمع الغمز واللمس حول كل ما هو إسلام، حول الفقه والفقهاء تار، وحول السنة وأهل الحديث تار، وحول القرآن ونقلت القرآن وحملت القرآن تار في رمضان والناس صيام، وفي وقت قيام أهل القيام لرب الأنام، الرجال يقومون في المساجد وهم يفسدون النساء في البيوت ويفسدون كل من تخلف عن الجماعة حتى يتعلم منهم الدين ويقودوه إن شاء الله إلى الجحيم إن استجاب لهم ورضي ما دعوا إليه. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، هذه خلاصة كلام رب العزة ليس كلام. والنبي يقول لهؤلاء حتى نستأنف موضوعنا محذرا من أن هذه العلامات الصغرى والأشراط الصغرى من أشراط الساعة لا يعقبها إلا العلامات العظمى والكبرى. والعلامات الكبرى إذا نزلت لم تمهل الناس لحظة، بل كما ثبت في الحديث تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع، أي كعقد منظوم وانقطع حبله فتتابع نزول حباته حبة على إثر حبة حتى لا يبقى فيه حبة. والنبي بين أن للساعة 10 علامات كبرى تظهر قبل الساعة، وإن لم يرد النص بترتيبها لكن اجتهد أهل العلم في الترتيب، منها نزول المسيح، ظهور الدجال ونزول المسيح، وظهور أو خروج يأجوج ومأجوج، وخسف يقع بالشرق وخسف يقع بالغرب وخسف يقع بجزيرة العرب، ثم طبعا كل هذه العلامات علامات أرضية بحتة، ثم تبدأ خوارق شديدة كظهور الشمس من مغربها وظهور الدابة التي تكلم الناس، فيعقب ذلك وجود دخان شديد يؤذي الناس أذى شديد كما نصت عليه سورة الدخان وغيرها. هذه بعض الأشراط التي ذكرناها على الإجمال، وآخر العشرة نار تخرج من عدن تحشر الناس إلى أرض المحشر. هذه من عدن من اليمن، مدينة عدن. هذه الأشراط يسبقها حدث جليل هو ظهور المهدي كما ثبت في سلسلة من الأحاديث التي تواترت معنى، وإن لم يتواتر حديث منها واحد سندا لكثرتها كما يقول الشوكان وغيره، فقد ورد 50 حديثا في المهدي بين الصحيح والحسن والضعيف المنجبر، وظهوره ووصفه ثبت في الحديث، فهو من سلالة النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، وهذا يدلنا على أن أنساب النبي ستحفظ إلى قيام الساعة. فهو فاطمي حسني، أي من سلالة الحسن، لكن الرواية وردت أنه حسين، لكن هذه الحقيقة ليست بالأصح من الأولى، وبها يأخذ الشيعة، لكن القول الراجح أنه حسني. ويسمى باسم النبي وأبوه باسم أبيه، فهو محمد بن عبد الله أو أحمد بن عبد الله، ويلقب بالمهدي، وكما ورد في النصوص وصفه فهو عريض الجبهة أبلج كجبهة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عريضة، يعني شعره هذا غير متدلي، واخد جزء كبير من جبهته. أنفه أنف على شكل هلال في منتصفه، ينزل بين الناس ويحيى بين الناس 7 سنين بعد أن يمهد له رب العباد بأناس. قال النبي من قبل المشرق، من قبل إيه؟ المشرق، جاءت أفغانستان وباكستان وإيران، وهذا يدلنا على أن الإسلام سيأتي من هناك، وستكون العزوة والنصرة من هذه البلاد. قال النبي وتظهر الرايات السود اللي بيسخر منها سفهاء القوم الآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت رايته التي يرفعها سوداء وتسمى العقرب، إرعابا للمشركين. فيظهر أصحاب الرايات السود فيسارعون إلى المهدي فيبايعون بين الركن بين الركنين، واضطروه للبيعة، والنبي يأمر كل مسلم إذا أيقن بظهوره أن يعجل بمبايعته وإن كان على الجليد. هذا المهدي يحكم بلاد المسلمين بالإسلام 7 سنين أو 8 في رواية، يملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، فيسوق الله له السماء بالماء، وتصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا. والآن بيستصلح فيها تمهيدا له. قال النبي حتى يكثر الماء، فلا يعطي المال عطاء بل يحثه حثوة، يعني يدي الناس المال بالحفنة. بل في رواية صحت، صحها الألباني وصحها الذهبي وغيره، ينادي مناد في الناس من الأمة له حاجة، فلا يقوم إلا رجل، فينادي المهدي خازنا، خازن بيت المال، فيقول خذه فأعطيه ما شاء، فيحثو له حسوا فيأخذه ويذهب، ثم يقول ويحي أنا أخس أمة محمد، هل وسعني ما وسع الناس، ف فيرجع إلى الميت المال ليعيد ما أخذ، لأن عنده ما يغنيه وما أخذه طمعا وجشعا. فلما رأى الأمة كلها ليس فيها جشع غيره يعيد المال لبيت المال، فيأبوا رده ويقول قد مضى أمرنا أن ما يخرج منا لا يرجع إلينا. ليطلع من بيت المال ما يرجعش تاني، خلاص بضاعتنا لا ترد ولا تستبد. فيحيى الناس في عدل وتملأ الأرض عدلا، والعز في هذه الأعوام للمسلمين، والذل والصغار على الكافرين في الأرض بأسرها. قريب إن شاء الله، وما ذلك على الله العزيز. أما الثورات اللي قايمة في بلاد المشرق دي بتعمل إيه؟ كنا نحلم إن في بلد تنادي بالجهاد إلا بعد أن نادت به أفغانستان. لله في خلقه شؤون، لله في خلقه شؤون. ثم كما جاء في الحديث ينزل عيسى عليه السلام في بيت المقدس، وسيأتي الحديث عن عيسى تفصيل، لكن أنا سأذكر على وجال بعض الأحداث العارضة، وإن شاء الله إن كان في العمر بقية سنوسع شرح هذه المسائل حتى نأخذ منها شيئا من العظة والعبرة والدروس المستفادة في طهارة القلب، لأن هذه هي الغاية من ذكرها، وليس المغزى تأريخ الأحداث وبيانها بقدر ما هو الانتفاع منها. فينزل عيسى كما ثبت في الحديث فيجد الناس يصلون خلف المهدي في بيت المقدس، فيعرف فيقدمه للإمامة ليصلي بالناس، فيأبى ويقول هذه الأمة يؤم بعضها بعضا وأن أصلي مأموما تكرمة لهذه الأمة من الله تعالى. فيصلي مأموم خلف المهدي في بيت المقدس. في هذه الأثناء قبل نزول المسيح، في وقت ظهور المهدي في بلاد المسلمين، يظهر النصاب الكبير والدجال الكبير في بلاد أوروبا، منطقة القسطنطينية، في منطقة اليونان والبلقان، وهو كما ورد وصفه في حديث علي وغيره أحمر الوجه، جماع الحمر البيض، قصير القامة، عريض الأنف، عينه اليمنى كالعنبة الطافية، لا هي نتواء ولا هي غائرة، يعني ما هيش برز قوي ولا دخل الجوة، لا ده مستوية ولكنها تشبه العنب الطافي العائم، والأخرى في جانبها شيء من اللحم اليسرى. وسبحان الله، وكلمة المسيح لفظة تستعمل في ضدين في اللغة، فالمسيح الصديق والمسيح الضليل، يعني مصدر الإضلال، فإما مصدر صدق وإما مصدر إضلال. ورب العباد شاءت حكمته أن يجعل في الأمة وفي البشرية مسيحين، مسيح صديق وهو ابن مريم، ومسيح ضليل وهو الدجال المشهور. وسمي المسيح الدجال، والدجال من الدجل، والدجل ما يوضع على حافر البعير من قار حتى يغطي لونه، يموه شكله، عايزين يزينوا الجمل، فكان بعضهم يرمي زين الجمل فيروح دهن رجله بإيه؟ بالقار يغطيها. فسمي هذا دجل في اللغة، ومنه أخذ لفظ الدجال أي المموه الكذاب المفتري اللي بينظر أشياء ويبطن أشياء، بل هذا صار سمتا فيه غالبا، بل صار لفظ الدجال عليه علما، فلا يذكر لفظ الدجال إلا ويقع في صدور المسلمين جميعا أنه هو ذلك الرجل. رب العباد يعطيه من نعمه ما لا يعطي غيره، فيعطيه القدرة زي ما أعطى المسيح ابن مريم على إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، وعلى تنبيه الناس بما يأكلون وما يدخلون في بيوتهم. يعطى الدجال مثل هذا أو بعض من هذا، فينبت النبات وينزل الماء من السحاب، يشير على السحابة أن أمطري فتمطر، وعلى النبات والبذر أن ينبت فينبت. عملية خطيرة جدا، لذلك كل من يؤمن بالمادة سيؤمن بالدجال، وأكثر أعوانه من اليهود، فدول أعوان الدجال، ومن النصارى. ولذا لو رجعنا القرآن الكريم سن لنا أن نقرأ سورة الكهف كل جمعة. قال بعض أهل العلم ولعل في هذا تذكرة بالدجال وأمور الآخرة. وفي السورة حقيقة إشارتين في أول السورة وفي آخر السورة، بل هناك حديث وارد أن من قرأ أول الكهف وآخر الكهف وقي فتنة الدجال. حقيقة أهل العلم تتبعوا هذه الآثار في سورة الكهف خاصة، وخاصة علاقتها بيوم الجمعة، ويوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة كما ثبت في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إن خير أيامكم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه مات آدم وفيه نزل من الجنة، وفيه ساعة لا توافق دعوة مسلم ولا مسلم إلا استجاب الله له، وفيه تقوم الساعة، وفيه تقوم الساعة. فبداية السورة عرجت على النصارى، الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدن، لينذر بأسا شديدا من لدن، فلا بأس شديد أشد من القيامة وأهوالها، والدجال من أوائل أحداثها. ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيها أبدا، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، بل قيل إن الدجال منهم يخرج. نعم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالدجال يأتي من مناطق النصارى من أصلابهم، فهم أهل الدجال. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يهد هذا الحديث أسف. وفي نهاية السورة أورد ذكر يأجوج ومأجوج حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا، قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض أي يوم القيامة. وهذه الآيات تدلنا على بعض أشراط الساعة وما يقع قربها. ما يقع قرب الساعة. فيأجوج ومأجوج قبيلتين كانتا موجودتان في منطقة أرمينيا، منطقة النصارى اللي بحرب الأذربيجانيين، والسد موجود هناك، مش سد السور العظيم اللي بعض الناس بتشوف، لا، السد اللي بناه ذو القرنين موجود في أرمينيا، والقوم الذين لا يكادون يفقهون قولا هم هؤلاء القوم. فهو بنى السد ليحجز في باطن الأرض يأجوج ومأجوج في بعض المناطق التي لا يعرف الناس الآن لها طريق، بأعداد ضخمة جدا. فإذا أذن الله بخروجهما، بل هم جالسين في باطن الأرض وعملين كل يوم يحفروا داخل السد عشان يخرجوا. لذلك شوف نص الآية، فما استطاعوا أن يظهروا، ما استطاعوا، لم يقل ما استطاعوا، واستطاع أي خطر بباله، لارتفاع السد عليهم ولأنهم في مدفن منه بعيد لا يخطر ببالهم أن يطلعوا فيه. وما استطاعوا له نقبة، والاستطاع لا تتأتى إلا بعد المحاولة، وهم يحاولون وسيستمرون إلى قيام الساعة، حتى أن النبي في زمانه عاد يوما كما تقول السيدة عائشة محمرا وجهه غاضبا كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، يقول ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، لقد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بأصابعه. فإن فتح في زمان النبي مثل هذا، زمان الفتح وصلت لغاية فيه، حديث الواردة أن يأجوج ومأجوج عمن يحفروا في الرب، وكلما حفروا شيئا منه وناموا ليلة عادوا في الصباح فوجدوا الحفرة كما كان قبل أن يحفروا. على فترات يأذن الله لهم بشيء لا ييأسوا، العمر كله شغالين في الحفر، حتى إذا أذن ربك انفتح الردم، فإذا جاء وعد ربي جعله إيه؟ دكة، يدك هذا السد ويفتح الردم تحته، وتخرج قبيلة يأجوج ومأجوج شعورهم تغطي أقدامهم، لا يأتون على أخضر فيبقونه، ولا ماء حتى يشربونه، ولا إنس حتى يقتلونه. فيقتل البشر ويأكل الشجر ويشرب الماء حتى تجف بحيرة الطبرية وغيره، بحر المالح يجففوه، يشربوا ماء. ثم كما ورد في الحديث يقول قد قهرنا، الحديث الوارد إني أهل الإيمان فقط في وقت وجود المسيح يصعدون إلى أعالي الجبال، الكل في ضراعة ويسألون المسيح أن يدعو عليه، أجسامهم ضخمة طول وعرض وقوتهم شديدة حتى لا يبقى أمامهم على الأرحل بقايا الباقين من البشرية على شعاب الجبال، لكن في المدن لا يبقى أحد. فيقولون قد قهرنا أهل الأرض فلنقهر أهل السماء، فيرمون سهامهم إلى السماء فيعيدها الله عليهم لون الدم لون أحمر، فيقول قهرنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء حتى جاءت سهامنا بدمائهم. فعند ذلك يدعو المسيح عليهم فتهب ريح عاصفة فتقتلهم، فيملؤون الدنيا نتنا وريحا خبيثة حتى تكاد الأمراض تهتك بالبقية من الأحياء، فيفزعون إلى نبي الله عيسى يسألونه الدعاء، فيسأل الله أن يرفع جثثهم فينامون ليلة ويقومون وقد حمل الطير هذه الجثث إلى حيث شاء الله لهم أن يحملوا. فما ذكر الله ذلك كل جمعة ليعبث الناس وليلعبوا، ولكن ليذكروا الله والمصير المحتوم والنهاية المؤلمة. قبل ظهور يأجوج ومأجوج هناك أحداث طويلة بين الدجال ونبي الله عيسى ومساجلات وحروب وصراعات، لا أحسب الوقت الآن يسمح بتفصيلها، لكن عرجنا على قليل وبقي الكثير، نكتفي بهذا القدر لعل فيه ما يوقظ القلوب الميتة ويطهر القلوب القاسية مما نزل بها وأصابها، فإنها أمور لا حيلة للمرء فيها بدفع ولا قوة له على سبيل يسلك أو دار يقطنها أو حياة يألفها، ولكنها آت تتتابع كنظام بال انقطع سلكه فتتابع. أسأل الله تعالى أن يقين وإياكم شر هذه الفتن. اللهم اقبضنا قبل أهوالها، اللهم اقبضنا قبل أهوالها، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، اللهم اقبضنا إليك غير مفتونين، غير خزايا ولا مفضحين. يا من تملك القلوب ولا نملكها، ذنوبنا على قلوبنا رانت، وأنت رب القلوب يا رب لنا سواك. آمنا بك ربنا العظيم. اللهم طهر قلوبنا مما أصابها، اللهم طهر قلوبنا مما نزل بها. اللهم ربنا إن كتبت علينا الشقاوة فارفعها عنا بحولك وقوتك. اللهم ربنا إن كنا لسنا أهلا لطهارة قلوبنا فمن يؤهلنا لطهارة القلوب سواك. يا رب يا رب أعملنا سيدي بما أنت أهله، ولا تعاملنا بما نحن أهله. يا رب عجز أسبابنا وفقدنا قوتنا وحيلتنا في الوصول لقلوبنا حتى نطهرها. اللهم لا حيلة لنا إلا الدعاء والضراعة بين يديك، فإنا قد لجأنا إليك لجوء المضطر بين يديك أن تصرف القساوة عن قلوبنا. اللهم اصرف القساوة والمرض والداء عن قلوبنا، اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم داوها بدوائك، اللهم اشفها بشفائك، اللهم لا شفاء إلا شفاءك. عجزنا وعجز الأطباء عن أن نجد لذنوبنا التي غرانت على قلوبنا دواء. يا رب نبرأ إليك بكل حللنا وقوة، ونلجأ إلى حولك وقوتك، فلا شفاء إلا شفاءك، ولا دواء إلا دواءك. طهر قلوبنا كما طهرت قلب نبيك وأصحابه، طهر قلوبنا كما طهرت قلب نبيك وأصحابه. يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك حتى ننقرك. يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا إلى طاعتك حتى ننقرك على الطاعة. أحسن ختامنا، أحسن خلاصنا، توفنا مسلمين، توفنا مسلمين، ألحقنا بالصالحين، لا تجعل قلوبنا من القلوب القاسية،
ولا تحشرنا يوم لقائك مع أصحاب القلوب القاسية. ربي لجأنا إليك فلا تخيمنا، ضرعنا على بابك فلا تردنا، اللهم لا تطردنا عن بابك، اللهم لا تغلق علينا أبواب تطهيرك ورحماتك. يا من تحب التوابين وتحب المتطهرين، اجعلنا اللهم من عبادك التوابين ومن عبادك المتطهرين. يا رب اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، واقسم لنا من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، واقسم لنا من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، اللهم انصرنا على من عادانا، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمك. اللهم لا تجعل إلى النار مصيرنا، أحسن ختامنا وأحسن خلاصنا، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، ونضر وجوهنا يوم الدين، واصرف عنا عذاب الجحيم، لا تجعلنا من الظالمين، ولا تجعلنا من القوم الظالمين، ولا تحشرنا مع القوم الظالمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن علم لا ينفع، ومن عين لا تسمع، ومن دعوة لا تسمع، ومن دعوة لا ترفع، ومن دعوة لا يستجاب لها. لا تقطع عنا الجهر بذنوبنا، اللهم لا تقطع عنا الجهر بذنوبنا، اللهم لا تحرق أجسامنا بنارك فأجسامنا ضعيفة لا تقوى على نارك، والرجاء منك أقرب، والرجاء منك أقرب. يا من إليك المشتكى، يا من إليك الملتجى، نعوذ برضاك من سخطك، نعوذ بمعافاتك من عقوبتك، نعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فرج الكرب عنا وأمة حبيبك، اجعلنا أهل نصرة دينك، اجعلنا أهلا لنصرة دينك، اجعلنا أهلا لإحياء سنة نبيك التي أماتها خلقك، اجعلنا أهلا لدفع فساد أهل الفساد عن خلقك. اللهم ادفع بنا الفساد، اللهم ادفع بنا فساد أهل الفساد، اللهم لا تجعل لهم علينا سبيل، واجعل لنا عليهم سلطانا مبينا. أيدنا بنصرك، أمدنا بمددك، أيدنا بروح القدس من عندك، سدد رمي مجاهدينا، وفك أسرانا، واربط على قلوب أهلنا وذوينا، واستر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأمننا في سربنا وعرضنا، ارزقنا شهادة صادقة في سبيلك. تب علينا نتوب، تب علينا توبة ترضيك، وارزقنا الصدق فيها حتى نلقاك. أصلح أحوالنا، وأصلح ذرارينا، وأصلح أهلنا وذوينا، لا تجعلنا من القوم الظالمين، نجنا وأهلنا مما يعملون. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
جزى الله شيخنا خير الجزاء، ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.